بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الخامسة: يجوز بيع الزرع أصيلا. المراد بالقصيل يعني المقطوع قبل أوان نضجه، قبل أن يتم يأتي أوانه يقطع، هذا يسمى قصيل، وعادة يستخدم للحيوان يعني علف للدواب. لو أنه أنا عندي بستان مثلا وبعتك الزرع الموجود قصيل، معنى ذلك أنه تقطعه أنت، فإن لم يقطعه المشتري ما قطعه، البائع إما أن يقطعه ويسلمه إلى المشتري أو يبقيه ويطالب بالأجرة، لأن هذا الآن صاير في أرض البائع، وطبعا أرض البائع لابد أنه بما أنه استخدمها المشتري ولم يكن بينهما شرط يدفع له أجرة. فإن لم يقطعه يعني المشتري فللبائع قطعه، لأنه على حسب الاتفاق أنه قصيل، وله تركه يعني وللبائع ترك هذا القصيل حتى يأتي أوانه والمطالبة بأجرة أرضه في هذه المدة. وكذا لو اشترى نخلا بشرط القطع، يعني اشترى النخل أجذاع بشرط أنه يقطع النخيل ويأخذ هذه النخيل يستخدمها كأجذاع، فإذا قطع النخيل فكان بها، إن لم يقطع النخيل نفس الكلام، البائع ممكن يقطعها وممكن يتركها ويطالب بأجرة الأرض. المسألة السادسة: يجوز أن يبيع مبتاعه من الثمر. هذه مسألة تكررت. لو أنني اشتريت منك ثمرة، اشتريتها منك ثم أردت أن أبيعها، يقول يجوز أن يبيع مبتاعه يعني ما اشتراه من الثمرة، أبيعها بزيادة عن مبتاعه بزيادة عن مبتاعه. أنا ابتعته بكم؟ بألف، أبيعها بأكثر، بـ1500، أو نقصان أبيعها بـ800 قبل قبضه، قبل أن أقبضه أبيعه، أو بعد أن قبضته أبيعه. لكن كما مر علينا فيما سبق، إذا كان مكيل أو موزون فيكره أن يبيعه قبل قبضه، وعلى قول هذا على قول المحقق، على قول البعض الآخر أنه لا يحرم. المسألة السابعة: إذا كان بين اثنين نخل أو شجر، يعني نخل مشترك بين اثنين يملكه اثنان أو شجر يملكه اثنان، فتقبل أحدهما بحصة صاحبه، تقبل بالحصة يعني أخذ الحصة، أخذ حصة صاحبه بشيء معلوم، يعني في قبال أن يدفع إليه شيء معلوم، إما تمر، إما ناقد، إما دراهم، إما غير ذلك، كان جائزا، يعني شيء مشترك بيني وبينك، أنا أخذ حصتك بأن أدفع إليك مبلغ معين، لا بأس، يجوز. وهذا هو الذي يسمى بالاصطلاح القبالة. المسألة الثامنة: إذا مر الإنسان بشيء من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع اتفاقا، جاز أن يأكل من غير إفساد. هذا الذي يعبر عنه بحق الطريق. حق الطريق يعني أنا إذا مررت في طريق وعلى جانبي هذا الطريق هناك نخل وفيه متدلية ثمر رطب، أو شجر فواكه متدلية فواكه، أو الزرع لا موجود على الجانبين في زرع مثل مثلا بطيخ، مثل خيار مثل فجل كذا، اتفاقا أنا مررت. نعم، يعني ليس لم أكن متقصد أمر من أجل هذه الأشياء، هذه الفواكه. يجوز لي يعني من حق الطريق، بما أنه على الطريق يجوز لي أن آكل بمقدار ما أشبع، لكن من غير إفساد، لا أنه لا أكسر غصنا ولا أفسد زرعا ولا مثلا أتلف شيئا أو أنقب حائطا مثلا، لا، ولا يتسلق حائط بعد. نعم، يعني ممكن حتى لو كان ما عليه سياج ممكن أدخل وأخذ، أو أنه متدلي من على الحائط أخذ من هذا المتدلي، أما أنه أتسلق الحائط لا. ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا، لا يجوز أن يأخذ معه شيء، يعني يأكل بمقدار ما يشبع، أما أنه يحمل وياه مثلا في كيس أو في حقيبة يجعل أو في صندوق لا. وبعضهم زاد أيضا شرقا أنه لا يعلم بكراهة صاحبها ولا يظنها. أما إذا أنا هذا الشخص بيني وبينه مثلا سوء تفاهم، فأعلم قطعا أنه لا يجوز لي أن أتناول شيء، ففي هذه الحالة بعد لا يجوز لي التناول. إذا كنت عليكم السلام، إذا كنت لا أعلم أنه يكره يجوز لي أن آخذ. طبعا وبعض العلماء يقول لا يجوز، لأن هذا مال للغير فلا يجوز أخذه إلا بإذنه. لكن هناك روايات كثيرة يعني وردت في هذا المضمون، بحيث أنها صارت المسألة من المسائل المشهورة شهرة عظيمة إذا لم تكن إجماعية. الفصل التاسع في بيع الحيوان، والنظر في من يصح تملكه وأحكام الابتياع. النظر في أحكام الابتياع وفي لواحقه، أما الأول وهو من الذي يصح تملكه. لما نقول بيع الحيوان يشمل الأناسي الإنسان العبيد، ويشمل غير الأناسي من البهائم. يقول أما الأول من هو الذي يصح تملكه، هل كل إنسان يمكن أن أشتريه؟ يقول لا، فالكفر الأصلي سبب لجواز استرقاق المحارب. يعني إذا كان هو كافر أصلا، من الأصل هو كافر، يعني لا أنه الآن كافر وفي الأصل ما كان مثل المرتد، لا، يعني لو واحد أسلم ثم ارتد هل يجوز تملكه؟ لا، لأنه ليس كافر في الأصل. فالكفر الأصلي سبب لجواز استرقاق المحارب. يجوز أننا الذي هو محارب للمسلمين يجوز أننا نسترقه، لأنه هو كافر أصلي، لاسترقاقه واسترقاق ذراريه يعني الأولاد وأيضا النساء. ثم يسري الرق في أعقابه وإن زال الكفر. يعني الآن هو لما نحن، هو كان محارب ونحن أسرناه فصار رقا، أولاده بعد رق إذا ما كان أحد الأبوين حر، لأنه الولد يتبع أشرف الأبوين، إذا ما كان أحد الأبوين حر تكون الأولاد كلها رق. لو أسلم بعد ذلك وهو رق أولاده أيضا رق. قال وإن زال الكفر ما لم تعرض الأسباب المحررة، يبقى رقا إلا إذا كان هناك سبب عرض سبب يحرره، بأن أعتق أو صارت مكاتبة أو المرأة صارت أم ولد ومات مولاها مثلا، أو نكل به مولاه، مولاه يعني قطع الأنف، قطع أنفه كذا أو أذنيه أو شيء من أعضائه ينعتق، أو أقعد صار مثلا به الشلل أيضا ينعتق هكذا، ويملك اللقيط من دار الحرب. اللقيط هو الصبي، الطفل الرضيع. الطفل الرضيع إذا كان موجود في دار الحرب فهذا معلوم أنه لم يتولد من مسلم، فيجوز التقاطه، يعني يجوز أخذه واسترقاقه. أما إذا كان دار إسلام ووجدنا لقيطا لا يجوز أن نجعله رق، بل هو مسلم. بل حتى لو كان هي دار حرب وأمكن أن يتولد من مسلم، يعني الآن لما مثلا واحد يذهب إلى بلاد كافرة مثل بريطانيا فيها مسلمين كثيرين، فلما نجد لقيط يحتمل أن يكون هذا ابن مسلم أو ما يحتمل؟ يحتمل. ففي هذه الحالة لا يجوز استرقاقه. ويملك اللقيط من دار الحرب، طبعا كما قلنا إذا كان لم نحتمل أن يكون متولدا من مسلم. ولا يملك يعني اللقيط من دار الإسلام، لأن دار الحرب طبعا هم وأموالهم وأولادهم مباحة، أما دار الإسلام لا، كل ما فيها من أموال المسلمين ودماء المسلمين وأعراض المسلمين حرام على المسلم. فلو بلغ، لو بلغ شخص صار بالغا، طبعا قبل البلوغ لا يعتد بكلامه، لكن بعد أن بلغ وأقر بالرق، شخص ما نعلم أنه رق أو ليس برق، لما بلغ قال أنا مملوك لفلان، أقر بالرقية، نقبل قوله أم لا؟ قيل لا يقبل، وهذا القول إلى ابن إدريس رحمه الله. طبعا السبب يقول لأنه بما أنه لا يعلم بالرقية الشارع حكم عليه بالحرية، لأن الأصل في الإنسان أن يكون حر، فهذا قوله مخالف للأصل فلا يقبل، يعني يصير الدعاء بمثابة الدعاء. وقيل هذا القول هنا عفوا قوله قيل لا يقبل في سقط، وقيل يقبل في سقط موجود عليكم السلام، قيل لا يقبل وقيل يقبل، هذا هنا في سقط، وقيل يقبل وهو الأشبه. ما هو الأشبه؟ أنه يقبل، هو الأشبه بقواعد المذهب وبأصوله، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. وأيضا في بعض الروايات مثل خبر ابن سنان عن الصادق عليه السلام إن عليا عليه السلام كان يقول لهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمه، فهنا يقبل قوله. ويصح أن يملك الرجل كل أحد عدا أحد عشر. الآن بالنسبة إلى نحن طبعا نتكلم في من يصح تملكه، قلنا الكافر يصح تملكه، المسلم الذي أقر على نفسه بالرق يصح تملكه. يقول بالنسبة إلى الرجل يصح أن يتملك كل أحد إلا أحد عشر نفس، والمرأة يصح أن تتملك كل أحد إلا خمسة. أما بالنسبة إلى الذي لا يصح أن يملكه الرجل، الآباء والأمهات لا يصح أن يملك أباه ولا أمه، والأجداد والجدات، يعني من الأب، من طرف الأب ومن طرف الأم، وإن علوا، يعني أبو الجد، جد الجد، والأولاد أيضا، الأولاد لا يصح أن يتملك. واحد يشتري أولاده ويصيروا أرقاء له، لا، ينعتقون عليه. وأولادهم أيضا ذكورا وإناثا، وإن سفلوا أولاد أولاد أولاده وهكذا. والأخوات، لا يملك الإنسان أخته، والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. نعم، لا بنات طبعا العمات هنا يعني، وإن سفلوا يعني حتى مثل في الجواهر ذاكر، وإن سفلوا أو وإن علوا، يعني مثلا عمة الأب لا تملك وإن علت، ما في وإن سفلوا. عمة الأب، خالة الأب، عمة الأم، خالة الأم، لكن مو عمة العمة، لعله عمة العمة أنا ما تنسب لشيء، يمكن. لا، عمة العمة تملك. وهل يملك هؤلاء من الرضاع؟ هذا الذي نقوله، الآباء، الأجداد، الأمهات، العمات، الخالات، كلها النسبيات. أما الرضاعيات فهل يمكن الإنسان يملك أبوه من الرضاعة، أمه من الرضاعة؟ قيل نعم، هذا القول لابن الجنيد، وابن أبي عقيل، والمفيد، والديلمي، وابن إدريس. قيل نعم، لأنه الأصل أنه يجوز التملك إلا ما خرج بالدليل. الشيء المقطوع أنه خارجهم النسبيات، أما الرضاعيات لا. وقيل هذا القول، هو ذكر القول المشهور، ذكر في الجواهر أن قال به الشيخ وابن البراج وابن حمزة وغيرهم، وقال هو المشهور بين المتأخرين أنه لا، لا يصح التملك، وهو الأشهر، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والرضاع لحمة كلحمة النسب. هذا بالنسبة إلى الذي لا يصح تملكه. هناك من يكره تملكهم، قال ويكره أن يملك الرجل من عدا هؤلاء من ذوي قرابته، كالأخ، هو لا يملك الأخت لكن يملك الأخ، والعم لا يملك العمة لكن يملك العم، والخال وأولادهم، هؤلاء يكره أن يتملكهم. طبعا في فرق كما سنلاحظ بالنسبة إلى الأم، عفوا المرأة، المرأة تملك كل أحد إلا يعني تملك أختها، لكن الرجل لا يملك أخته. المرأة تملك عمتها لكن الرجل ما يملك عمته، وهكذا. لأن في فرق، لأن الرجل إذا ملك الأنثى حلت له، فهنا يصبح نوع تعارض بين الملكية وبين النسب المحرم، مثل كونها أخت. أما بالنسبة إلى المرأة، إذا ملكت لا يحل لها من ملكته، فيمكن أن تملك أخاها، ممكن تملكه، ممكن تملك عمها، لأنه ما في حلية هنا حتى يحصل تعارض. وتملك المرأة كل واحد عدا الآباء وإن علوا، يعني الآباء والأجداد والأمهات والجدات، هذه صار أربعة، والأولاد خمسة، وإن نزلوا نسبا، هذا من جهة النسب. وفي الرضاع تردد، والمنع أشهر. أما وجه المنع لأن الرضاع لحمة كلحمة النسب، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا وجه المنع. وجه الجواز أن الأصل هو الملكية، خرج من ذلك ما كان من النسب، فيبقى غيره على الأصل. قال: وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه، لو أن شخص ملك زوجته، هنا كيف ملك الزوجة؟ يعني بأنه شخص تزوج مملوكة، يعني الآن مثلا أنت عندك مملوكة، جاء شخص خطبها منك وزوجتها إليه، وهذا الشخص حر، ثم أراد أن يشتريها منك، يشتري زوجته، وأنت بعتها إليه، هل تبقى الزوجية وتبقى الملكية؟ هي زوجة وهي مملوكة، لا، لا تجتمع الملكية والزوجية. وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه استقر الملك، يعني يبقى مملوك، الزوجة تكون مملوكة ولم تستقر الزوجية، كذلك الزوج. إذا مثلا امرأة حرة تزوجت مملوك ثم اشترت المملوك زوجها، فبعد تحرم عليه ويحرم عليها، الزوجية تنفسخ لكن الملكية باقية. فبالنسبة إلى الرجل، إذا اشترى المملوكة تحل عليه لأنها ملك يمين، مو لأنها زوجة، يعني تبقى على الحلية. أما بالنسبة إلى المرأة فانفسخت الزوجية، تبقى ملك اليمين. طبعا لا يحل للمرأة يعني أن يطأها مملوكها. يمكن تعتقه وبعدين تتزوجه. يقول: ولو أسلم الكافر في ملك مثله، يعني اثنين كفار، واحد سيد وواحد مملوك، المملوك أسلم حالة كونه مملوك للكافر، ففي هذه الحالة الكافر ما يمكن أن يملك المسلم، ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين أو المؤمنين سبيلا، ففي هذه الحالة يجبر على بيع، أجبر على بيعه من مسلم يعني إلى مسلم، ما يبيع بعد إلى كافر لأنه ما في فائدة. ولمولاه ثمنه، يعطى المولى الكافر المالك يعطى ثمنه، المسلم يدفع له الثمن. ويحكم برق من أقر على نفسه بالعبودية. لو واحد قال أنا مملوك، يقر على نفسه بأنه مملوك، يحكم بأنه مملوك، لكن متى يحكم؟ بشروط. أولا قال: إذا كان مكلفا. أما إذا كان صبي أو مجنون، عبارة الصبي والمجنون مسلوبة في الشرع، لا اعتبار بها. أولا يكون مكلف، ثانيا غير مشهور بالحرية. أما إذا هو معلوم هذا فلان حر، معلوم أنه ابن فلان، ويقر على نفسه بالعبودية، هذا إقراره معلوم البطلان فلا يؤخذ به. أيضا مثل ما ذكر في الحاشية أنه لا يكون أيضا معلوم النسب، معلوم الحرية معلوم أن فلان اعتقه، فالآن حر، أو معلوم النسب معلوم أنه ابن فلان، فإذا أقر على نفسه بالعبودية يؤخذ لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، ولا يلتفت إلى رجوعه. يعني لو بعد ذلك قال لا لا أنا مخطئ أنا حر، لا يلتفت إلى ذلك، لأنه يؤخذ بأول كلامه حتى لو أقام البينة. لو أقام بينة على أنه حر، جاب شهود يشهدون أنه حر، ففي هذه الحالة لا تقبل دعواه، لأن كلامه الأول يكذب هذه البينة. نعم، إذا كان ادعى الاشتباه وجاء بتأويل مقبول، قال أنا لما قلت أن أنا مملوك لزيد لأن أبي مملوك لزيد، فأنا ظننت أنه إذا أبي مملوك يعني أنا مملوك، بعدين علمت أنه لا، بما أن أمي حرة أنا أتبع الأم، أنا بناء أن أنا أتبع الأب، لأن أبوه عبد وأمه حرة، فهو بناؤه قال أنا بنائي أنني أتبع الأب، فقلت أنا مملوك لزيد، ثم تبين لي لا، أنه أنا أتبع أشرف الأبوين وهو الأم لأنها حرة، فأنا مو مملوك. إذا جاء بكلام مقبول يقبل قوله، وإلا لا يلتفت إلى رجوعه إذا كذب نفسه. ولو كان المقر له كافرا، حتى لو كان أقر إلى كافر، مع ذلك إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، فهنا يكون الكافر مالكا له. غاية الأمر إذا كان هو مسلم لا يسلط الكافر عليه، بل يجبر الكافر على بيعه إلى مسلم. وكذا لو اشترى عبدا، هنا مشكلها اشتري وهذا مو صحيح، وكذا لو اشترى عبدا فادعى الحرية، يعني أنا ذهبت إلى السوق واشتريت عبدا من هناك، وكان هذا الشخص الذي اشتريته كان حاضر للبيع وكان ملتفت ويرى أنني أشتريه، وأخذته إلى البيت وهو كان ساكت، وبعد ذلك قال لا أنا حر، لا يلتفت، لأن هذا التصرف منه، هذا التصرف منه معناه إقرار بأنه عبد. وأيضا ذاك المسلم الذي أنا اشتريته منه أحمل فعله على الصحة، لحمل فعل المسلم على الصحة أنه ما يمكن يبيع حر، لكن الفرق، لكن هذا يقبل دعواه مع البينة. هذا إذا أقام بينة، هو ما كذب البينة، هل كذب البينة بكلامه؟ ما قال أنه أنا مملوك ثم قال أنا حر، حتى الكلام الأول يكذب البينة، فإذا أقام هذا بينة تقبل منه بخلاف ذاك، لأنه حيوان، شراء الحيوان، بيع الحيوان. إيه، لأن الإنسان حيوان ناطق، أحسن من هالجهة. الثاني في أحكام الابتياع، إذا حدث في الحيوان عيب، اشتريت حيوان، عموم الحيوان، أو اشتريت مملوك وبعد العقد وقبل القبض، قبل أن أقبضه حصل عيب، قلنا فيما سبق كل مال تلف قبل قبضه فهو من مال بائع، وكل مال تعيب في مدة الخيار أو تلف في مدة الخيار فهو من مال البائع أيضا. هنا كان المشتري بالخيار، لأن في مدة الخيار بين رده وبين إمساكه، إما أن يرده بعيبه أو يمسكه ويقبله، وفي الأرش تردد، وهذا التردد تقدم منشأه في صفحة 39، تقدم منشأه في صفحة 39، في صفحة 39 في المسألة 5، قال إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشتري رده، وفي الأرش تردد. هنا تكلم نفس المسألة. مسألة الخامسة يقول: ولو قبضه ثم تلف، لو المشتري قبض المبيع بعد أن قبضه تلف، أو حدث فيه حدث في الثلاثة، يعني أصابه شيء في الثلاثة، يعني في الثلاثة أيام التي هي مدة خيار الحيوان، حدث فيه حدث بأن مثلا وقع انكسرت رجله مثلا، كان من مال البائع، لأنه كل مال يتلف في مدة الخيار كان من مال بائعه، ما لم يحدث فيه المشتري حدثا، إلا إذا المشتري أحدث فيه حدث، ففي هذه الحالة يكون من مال المشتري، لأن هذا الحدث أبطل الخيار وجعل البيع لازم. ولو حدث فيه عيب من غير جهة المشتري، يعني بمعنى آخر أنه في هذه المدة قلنا لو تلف أو حدث فيه حدث من جهة المشتري، إذا كان حدث فيه عيب لكن مو بسبب المشتري، لما قبض سقط هذا الحيوان فانكسرت رجله مثلا، صار في عيب لكن مو المشتري مقصر، لم يكن ذلك العيب مانعا من الرد، يرده لأنه في مدة الخيار بأصل الخيار، لأن البيع هنا ما لزم، ما تم، عفوا ما لزم، ما صار لازما، لأن هذا المشتري لم يتصرف تصرفا يلزم البيع. وهل يلزم البائع، عفوا، وهل يلزم البائع أرشه؟ هل البائع الآن تعيب؟ ممكن المشتري يرد، لكن لو ما أراد أن يرد أراد الأرش، هل يلزم على البائع أن يدفع الأرش التفاوت؟ فيه تردد نفس التردد السابق، والظاهر لا، أنه لا يلزمه الأرش، إما أن يرد بعيبه أو يقبله بعيبه. ولو حدث العيب بعد الثلاثة، بعد انتهاء مدة الخيار حدث العيب، منع الرد بالعيب السابق، يعني الآن هذا في عيبين، العيب الأول كان موجود في هذا حاصل إيش في مدة الثلاثة، في عيب كان الحيوان، أو قبل الثلاثة في عيب، هذا إيش اشترى الحيوان، شاف في عيب ما رده، بعد أن انتهت الثلاثة حصل فيه عيب في اليوم الرابع، عيب ثاني، هذا العيب الثاني يمنع الرد بالعيب الأول، نعم له أن يأخذ الأرش مال العيب الأول، أما الثاني لا، الثاني بعد حصل هذا العيب في ملك المشتري. تلاحظون أنه بالنسبة إلى العيب السابق الذي كان موجود قبل أن، يعني لما اشتريته كان فيه عيب، هذا ممكن أخذ الأرش، أما العيب الذي هو قال فيه تردد، هذا الذي حصل في مدة الخيار، حصل في مدة الخيار أو بعد العقد، ففي هذه الحالة وقبل القبض هنا فيه تردد، العيب الذي حصل بعد مدة الخيار يمنع من أخذ الأرش الذي في مدة الخيار ويمنع من الرد. قال: وإذا باع الحامل، لو قال بعتك هذه الشاة أو بعتك هذه الجارية وفي بطنها حمل، فهل أيضا يكون الولد معها؟ يقول لا، قولك جارية لا يشمل الولد، فالولد للبائع، لا هذا طبعا مو نماء منفصل، هذا الآن في بطنها، لكن نفس إطلاق يصير بعدين منفصل، لكن إطلاق كلمة الجارية لا يشمل الجنين، إطلاق كلمة الشاة لا يشمل الحمل الذي في بطنها، على الأظهر أنه لا يشمله. تلاحظوا في الحاشية يقول لعدم شمول لفظ الجارية له، لفظ الجارية لا يشمل الجنين لا لغة ولا عرفا، ولوجود بعض الأخبار أيضا. يقول إلا أن يشترطه المشتري، المشتري يقول اشتريت هذه الجارية وما في بطنها ولو اشتراهما. الآن المشتري اشترى الجارية مع ايش؟ مع الجنين، الاثنين اشتراهما، فسقط الولد قبل القبض فمات، رجع المشتري بحصة الولد من الثمن. هو اشترى الاثنين، اشترى الاثنين بايش؟ ب1000، ما اشترى الجارية فقط. ولذلك يقولون انه في واحد كان يريد اولاد وحاول سنين ما جاء الاولاد، فيشكو هذا لصاحبه يقول الان انا سنين وحاولت محاولات كثيرة من اجل الانجاب ما جاء لأولاد. قال ليش ما تسوي زيي؟ انت لو سويت زيي كان يعني الان عندك اولاد. قال شلون؟ قال انا اشتريت وهي حامل، اخذت وهي حامل، تزوجت وهي حامل بالاصح، انا تزوجت وهي حامل جاهزة مرة واحدة. ففي هذه الحالة هو اشتراها وهي حامل. نعم. والطريق ذلك، كيف نقوم الولد؟ نقص قيمة الولد، أن تقوم الأمة طبعا، لأنه أنا ما اشتريت الجارية ب700 والولد ب300 بيعين، لا بيع واحد كلها ب1000. تقوم الجارية، الجارية لما قومناها في السوق جابت 700 مثلا، حامل بكم؟ ب700. وحائل بكم؟ حائل يعني مو حامل، ب 630، يعني نقصت كم؟ 70. نقصت 70 من 700، 70 من 700 كم؟ 10. فإذا ينقص من الثمن الذي وقع عليه الاتفاق 10. أنا اشتريت ب1000، ينقص 10ها وهو 100، فيعطيني 100 ويرجع بنسبة. لاحظوا النسبة، نسبة التفاوت من الثمن. نسبة التفاوت كم؟ التفاوت من 700 إلى 630 كم التفاوت؟ تفاوت بمقدار العشر، فيرجع بالعشر من الثمن الأصلي وهو 1000. ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا، ممكن اشتري نصف العبد، ربع الشاة ما في مانع، بعض مشاع، لا هذا البعض ولا هذا البعض، لا البعض الذي هو منظور فيه في الكل كالنصف والربع، ولو باع واستثنى الرأس والجلد صح. أبيعك هذه الشاة إلا رأسها وجلدها، لا خلاص الباقي كله لك إلا الرأس لي، ما في إشاعة هنا، والجلد لي، ويكون شريكا بقدر قيمة ثنياه على رواية السكوني. فهنا لما أنا ثنيا قلنا يعني الشيء المستثنى، الشيء المستثنى أنا أكون إيش؟ شريك معك فيه، يعني بمعنى آخر قال بقدر قيمة ثنيا. كم قيمة الرأس والجلد؟ مثلا 50. بكم قيمة الشاة؟ لا هني عندنا الشاة ما تجي 1000، مثلا ب500. 500 كم تساوي 50 من 500؟ 10، مو صحيح؟ ففي هذه الحالة لا مو 10، 50، 10 صحيح. لأن 50 اضربها في 10 يصير 500. ففي هذه الحالة نلاحظ 50 من الخمسمائة عشر له عشر الشاة، يكون شريكا بقدر قيمة الثنية على رواية السكون المروية في الجواهر المجلد 24 صفحة 158، والوسائل 13 في صفحة 49. عن السكون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اختصم إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجلان، اشترى أحدهما من الآخر بعيرا واستثنى البيع أو البائع في الرأس أو الجلد، ثم بدا للمشتري أن يبيعه. المشتري أراد أن يبيعه، كم يعطى؟ لأن الآن هو ذاك مشترك معه في الرأس والجلد. فقال الإمام عليه السلام: قال للمشتري: هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد. كم نسبة الرأس والجلد تساوي؟ وكذا لو اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهما لنفسه الرأس والجلد كان شريكا بنسبة رأس ماله. يعني لو اشترك اثنان أو جماعة، يعني أنا لي ربع وأنت لك ثلاثة أرباع، ثم أنا أقول له: لا، أنا بشرط، أنا الآن الرأس والجلد لي. لا، ليس صحيح. إذا كان هو شريك، حتى لو اشترط لنفسه الرأس والجلد ليس كان شريكا بنسبة رأس ماله، لأن الشركة هنا أنا لي ربع، الشركة مشاعة، الرأس ليس كله لي، الجلد ليس كله لي، وإنما أنا لي في الرأس كم؟ ربع، وأنت لك ثلاثة أرباع. لي في الجلد ربع ولك ثلاثة أرباع. رأس المال التي شلون؟ شريك في الرأس؟ لا، رأس الذبيحة، رأس الشاة، رأس هو كان إيش؟ الشركة عامة في كل شيء، وشرط لنفسه الرأس، يعني رأس الذبيحة، قال: هذه لي. لا، ليست لك، وإنما لك بمقدار حصتك. هنا ولو قال اشتر حيوانا بشركتي، إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.